بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. في الليلة الماضية انتهينا بحول الله وقوته ولطفه علينا في السنة الماضية، وفي هذه السنة انتهينا من تفسير الجزء 30 من القرآن بتفسير الآيات الأخيرة من سورة النبأ، ووعدنا أن هذه الليلة نخصصها إن شاء الله بتفسير سورة الحمد أو سورة الفاتحة، لأنها أيضا من السور القصار، ولأنها كما في الحديث الشريف نصف القرآن أو عدل القرآن. تسمى هذه السورة بالسبع المثاني، أي إن آياتها سبع آيات، حيث أننا إذا جعلنا بسم الله الرحمن الرحيم آية تعتبر السورة من سبع آيات، وقد ورد ذكر السبع المثاني في القرآن الكريم، وأنزلنا عليك سبعا السبع المثاني، وارد هذه الكلمة في القرآن، أي أن بسم الله الرحمن الرحيم من جزء السورة، كما أن هناك أحاديث كثيرة من الفريقين من العامة والخاصة على أن بسم الله الرحمن الرحيم هذه تعتبر آية بذاتها، فيجب قراءة هذه الآية في الصلاة. لماذا؟ لأن قراءة سورة الفاتحة أو سورة الحمد في الصلاة واجبة، ولا تنعقد صلاة سواء مستحبة أو صلاة واجبة بدون قراءة سورة الحمد، لا صلاة إلا بطهور، يعني لازم الإنسان يتوضأ ويصلي، فإذا لم يتوضأ وصلى فصلاته باطلة، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا يمكن لنا أن نعوض عن سورة الحمد في الصلاة بسورة أخرى. طيب، فإذا أنقصنا من سورة الحمد آية، كلمة، حرف واحد، صلاتنا تصبح باطلة. يعني إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم لم نقرأها مع الحمد، مع أن السنة والشيعة يقولون أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من سورة الحمد، والخلاف أنه هل هو جزء من بقية السور أم لا. في عقيدة أغلب المسلمين أنها أيضا جزء من بقية السور، المهم أنها جزء من الحمد حتما على رأي أغلب العلماء من الفريقين. فإنقاص كلمة واحدة من هذه السورة تضر بأصل الصلاة. هذه السورة جدا مهمة من نواحي عديدة. الناحية الأهم في هذه السورة هي أنها تعلمنا كيف نعبد الله. البشر عندما يريد أن يعبد ربه لا يعرف. البشر المغرور حتى عندما يريد أن يكون مؤمنا مسلما متدينا خاضعا عابدا لله، يريد أن يتكلم مع الله لا يعرف كيف يتكلم، يريد أن يعبد الله لا يعرف كيف يعبد الله. الله يعلمه العبادة، يعني أسلوب العبادة. كل سورة الحمد تتلخص في هذا الهدف، كيفية تعليم الناس كيف يعبدون، كيف يخضعون لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه السورة كأنه لسان حال المؤمن، لسان حال المؤمن، ولكن بتعليم من الله. كيف؟ إنه آية، إنه قرآن، إنه سورة نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن عندما تتكلم وتقرأ هذه الآيات كأنك أنت تتكلم مع الرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فكأنك واقف أمام الله وتتكلم مع الله بشكل عبادة. فكيف هو وحي وهو كلامنا؟ هو كلامنا، ولكن بما أننا لا نعرف كيف نتكلم مع الله، الله هو يعلمنا كيف نتكلم. ويقولون العلماء أن التدقيق والتعمق في جوانب هذه الآيات المباركة تعطي عمق القرآن كله، يعني كأنك تقرأ كل القرآن، لأن الفاتحة، فاتحة الكتاب، خلاصة كل القرآن. ولذلك جعله النبي في البداية أولاً، ولذلك يقرأ في كل صلاة، يعني يجب على المسلم أن يقرأ سورة الفاتحة في كل صلاة. لماذا؟ لأنه خلاصة القرآن أولا، ولأنه يعلمنا كيف نتأدب بأدب العبادة، كيف نقف أمام ربنا ونعبد ربنا. نحن لا نعرف. الآن عندما ترجع إلى عبادة اليهود والنصارى مثلا، عندما يقفون في الكنيسة ماذا يقرؤون؟ جمل غير لائقة بمقام الله، يعني أنهم لا يعرفون كيف يعبدون الله. إذا قلنا أنهم موحدون، ما يعتقدون بالتثليث ولا يعتقدون بعبادة عيسى، وقد وقفوا في الكنيسة لعبادة الله الواحد القهار، ولكن الجمل التي يجرونها على ألسنتهم للعبادة جمل غير لائقة. أنا أمثل مثال، يأتي عالم رباني إلى مجلسنا، صحيح؟ كلنا نريد أن نحترم هذا العالم الرباني العظيم المرجع، ولكن لا نعرف كيف نحترم هذا العالم حتى يليق الاحترام بمقامه، لا نعرف. فيجب علينا أن نسأل كيف أسلوب احترام هذا العالم. أنت إذا يأتي إليك موظف كبير في الحكومة، تسأل كيفية وأسلوب احترام هذا الشخصية الكبيرة التي أتى، صحيح؟ فأسلوب الاحترام شرط في تحقق الاحترام، صحيح؟ أسلوب العبادة أيضا شرط في تحقق العبادة المرضية لله سبحانه وتعالى. نحن بقصورنا لا نفهم كيف نعبد ربنا، كيفية العبادة لا نعرفها. الله في هذه السورة يعلمنا كيفية العبادة، فسورة الحمد تتلخص في تعليمنا كيف نعبد الله، كيف نخضع لله سبحانه وتعالى. طيب الآن آية آية نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، واضح وشرحناها في السنة الماضية. الحمد لله رب العالمين. الحمد، كلمة الحمد في اللغة العربية بمعنى الثناء والمدح، ولكن الفرق بين الحمد وبين المدح أن المدح يمكن أن يطلق على شيء مجبور بالفضل، ولكن الحمد لا يطلق في الثناء إلا بالاختيار. يعني شو؟ يعني أنت تقول مدحت هذه الزهرة، عندك وردة بيتك، تنظم الشعر لهذه الزهرة، لهذه الوردة، تقول مدحت الزهرة، مدحت الوردة. هل الوردة عاقلة مختارة باختيارها كانت جميلة؟ لا، هي نبات لا تشعر ولا تفهم ولا تعي. أكلمة المدح تأتي في الأشياء التي لا اختيار لها وفي الأشياء التي لها اختيار. أما الحمد فلا يأتي إلا في الفضل الذي ينبع من الاختيار. يعني لا يمكن أن تقول حمدت الوردة، حمدت الوردة، لا يمكن. حمدت اللؤلؤة مثلا، لؤلؤة جميلة، مدحته وثنيت عليه، تقول حمدت اللؤلؤة، مستحيل. فالحمد هو الثناء الذي يكون للمثني عليه، للمعبود، ولكن بشكل يكون الاختيار الكامل لذلك المعبود. فبما أن الله سبحانه وتعالى له الاختيار الكامل وهو المختار المطلق في تصرفه، وفضل علينا وأنعم علينا جميع النعم، فنقول الحمد لله. يعني أنا أريد أن أعبد ربي، لا أعرف كيف وبأية كلمات أعطي مدح وثناء لهذا الملعم عندما والدي ينعم علي بقطعة قماش، يعطيني هدية، شنو أقول له؟ أقول له أشكرك يا والدي. أي أو واحد يعطيني في الشيء، في الهدية، في العطية، أقول له أشكرك، صحيح؟ أو أمدحه، أجلس بالمجلس وأقول هذا الإنسان كريم، هذا الإنسان هالشكل، أمدحه، صحيح؟ فأنا أريد أن أمدح ربي، كيف أمدحه؟ أقول الحمد لله، كلمتين فقط، لا أتمكن أن أقول أكثر من هذا. لماذا؟ لأن كل وصف لله تحديد. أنت تريد أن تمدح الله، أن تثني على الله، فيجب أن تصف الله، فإذا أردت أن تصف الله فقد حددته، ولا يمكن لأحد أن يصف الله بالدقة والعمق. فكلمتين فقط للمدح فقط، الحمد لله، هذا كلمتان لمدح الله، للثناء على الله بجزيل النعم التي أنعم الله علينا من قبل ولادتنا إلى آخر الدهر وإلى ما بعد الدهر، كلمتان فقط الحمد لله. العلماء يقولون أن ألف لام، هذا الألف لام الموجود في الحمد، هذا بمعنى الجنس والاستغراق. يعني شنو؟ يعني كل أنواع الحمد وكل أنواع الثناء وكل أنواع المدح لك يا رب. الحمد لله يعني مطلق الحمد، كل الحمد، جنس الحمد، الحمد المستغرق الكامل المطلق لك يا رب. فعبارتان أو كلمتان عاديتان ولكنها تحمل معاني عظيمة وسامية. كل الحمد لك يا رب، هذا معنى الحمد. فكأن الإنسان يقف أمام ربه وبين يدي خالقه يريد أن يثني على الخالق. كيف يثني؟ هو يعلمنا، يقول الحمد لله وانتهى كل شيء. بعد ما يريد تفصيل، أن تقف أمام الله وتصف الله كما يقف الشاعر أمام الوردة الجميلة ويريد أن يصف، يأتي بكلمات من هنا وهناك حتى يصف جمال هذه الوردة. أنا أمثلها يعني فقط لأجل التمثيل، لأجل التقريب الذهني. أما عندما تقف أمام الله ماذا تريد أن تقول؟ أي صفة من صفات الله تقول؟ أي صفة تقول فأنت حددت. لماذا؟ لأنها قليل بالنسبة إلى الله. مثلا أنا أقف أمام الله وأقول أنت الرازق، طيب أليس هو الخالق؟ أقول أنت الخالق، أليس هو الرازق؟ أقول أنت المبدئ، أليس هو المعيد؟ أقول أنت الجميل الفعل، أليس هو المنعم في الجنة؟ وهكذا آلاف الصفات الحميدة يجب أن تقولها أمام الرب لتمدحه أو تحمده وتثني عليه. فيقصر الإنسان، يكون عنده قصور، لا يتمكن أن يمدح الله ويثني عليه. أما كلمتان فقط، الحمد لله وانتهى كل شيء، يعني كل الحمد وكل المدح وكل الثناء لله سبحانه وتعالى. هذا ألف لام الاستغراق والجنس. طيب، الحمد لله رب العالمين. الرب بمعنى المالك. الملكية تقسم على أقسام: الملكية الاعتبارية والملكية الحقيقية. والحقيقية على قسمين، الآن نفصل حتى يكون الرب واضح. كلمة الرب تصبح واضحة عندما نقف في الصلاة ونقرأ هذه الكلمات، تأتي هذه المعاني في ذهننا. المالك على قسمين: مالك اعتباري، يعني شنو؟ يعني أنا أذهب إلى السوق وأعطي مالا لصاحب دكان وأشتري منه قماش، يعطيني صاحب الدكان القماش وأنا أعطيه المال فيصبح هذا القماش لي. من وضع هذا الشيء؟ بأي مناسبة أن هذه القطعة من القماش أصبحت لي؟ كيف؟ باعتبار العقلاء فقط، يعني العقلاء من أول الدنيا إلى هذا الوقت وهذا العصر اتفقوا فيما بينهم أن هناك نوع من الاختصاص يختص كل واحد بشيء من هذه الدنيا. كيف؟ يذهب ويعمل ويجهد ويتعب يحصل أموال، هذه الأموال يعطيها إلى السوق ويشتري بضائع. تقرر بين العالم جميعا وبين العقلاء وغير العقلاء أن كل ما بذل عليه مال وذاك المال كان مختص بشخص، البضاعة تختص به. هذا الاختصاص يسموه الاختصاص الاعتباري، يعني اعتبر العقلاء والعالم جميعا أن هذا الشيء لهذا الإنسان. ولذلك عندما تذهب إلى المحكمة ويدعي إنسان على إنسان أن هذا البيت لي، يقول ما هي المستندات؟ الحاكم القاضي يسأل من المدعى عليه، يقول أنت تقول أن هذا البيت لي وتنكر أن هذا للمدعي، ما هي مستنداتك؟ يقول أنا أجيب الناس، أجيب الجيران ويشهدون أمام المحكمة أن هذا البيت لي من أجدادي وأنا ساكن فيه. الحاكم يقول روح جيب، يروح يجيب جميع الجيران يجون يشهدون أمام الحاكم والقاضي أن هذا البيت لزيد. من قال هذا؟ لأنه كان فيه، لأن أجداده كانوا فيه. فالجيران يشهدون أن هذا الاختصاص لهذا الإنسان، هذا البيت يختص بهذا الإنسان. فكله باعتبار
هذه الاعتبارات إلى متى؟ إلى وقت الموت. عندما يموت الإنسان كل هذه الاعتبارات تسقط، فمعنى ذلك أنها غير حقيقية. إذا كانت حقيقية، كانت دائمة، كانت مستمرة، كيف أن هذا الإنسان عندما يموت ينتقل إرثه إلى الوراث؟ من جعل هذا القانون أيضا؟ العالم أيضا، العقلاء، سواء الدين أو الشريعة، بالنتيجة المجتمع قرر بينه وبين نفسه أن الإنسان عندما يموت ينتقل ملكه إلى أولاده، صحيح؟ فهذه الملكية كلها اعتبارية. احنا نجي وياكم نروح إلى آخر الدنيا، بالنتيجة هذه الدنيا تنتهي، صحيح؟ عندما ينفخ إسرافيل في الصور وتكون النفخة الأولى وكل البشر يموتون، لمن هذه الأملاك؟ تنتهي الملكية. فالملكية اعتبارية، يعني شنو؟ يعني هي نوع من القرار، نوع من العرف، نوع من المعاهدة بين الناس في هذا الكون، وينتهي بفساد هذا الكون، بانتهاء هذا الكون. معنى ذلك أن هذه الملكية والاختصاص اختصاص وملكية وضعية اعتبارية، كما توضع قوانين لأشياء معينة. بعدين سنة ثانية يجي المجلس، شو يسوي؟ يشيل القوانين ويخلي قوانين ثانية. مثلا في البنوك قوانين مخصصة لأمور معينة، بعد فترة هذه القوانين أصحاب البنوك يأخذوها ويخلون قوانين ثانية، شو يسموها هذا؟ لأن القوانين وضعية اعتبارية، صحيح؟ الملكية في كل الدنيا من آدم إلى قيام الساعة، كل الملكية اعتبارية وضعية، وضعت بين الناس كنوع من الاعتبار والعرف، صحيح؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني من الملكية، الملكية الحقيقية. الملكية الحقيقية تلك الملكية التي لا تزول أبدا، هذه هي الملكية التي نحن نعتبرها في كلمة الرب. كل هذه المعاني يجب أن يجسدها الإنسان عندما يقرأ سورة الحمد. الحمد لله، ما هي صفة هذا الله أو هذا الخالق؟ إنه رب للعالمين، أي مالك، ليس بالملك الاعتباري، لأن الملك الاعتباري يزول، بالملك الحقيقي الدائم. رب لأي شيء؟ لهذه الدار، لهذا العبد، لهذا الفرس؟ لا، للعالمين جميعا، لكل شيء يعتبر اسمه عالم. ولذلك جمع، لا يقول العالم، العالمين. العالم جمع ولكن ما إلى مفرد، مثل قوم، قوم ما إلى مفرد، هو اسم جمع. ويجمع أيضا، يقول قوم وأقوام، عالم وعوالم أو عالمين وعالمون، صحيح؟ هذا العالم، شنو القصد من العالم؟ كل ما ينطوي تحت فئة يسمى عالم. عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الملائكة، عالم البشر، العالمين جميعا. لأن مو هذا العالم اللي نعيش به كل هذا. اليوم شفت حديث من الصور من الإمام الباقر عليه السلام أن هناك 1000 عالم وألف عالم، وألف آدم وألف آدم، ونحن آخر العوالم، بشكل كما يقول هذا الحديث. المهم هناك عوالم لا نفهمها، أو كانت في التاريخ الغابر كما يقول العلم الحديث. فالله رب مالك لكل العالمين، بالملك الحقيقي، مو بالملك الاعتباري الزائل. طيب، الرحمن الرحيم. الرحمن صيغة مبالغة، يعني إذا تريد أن تبالغ في الرحمة والعفو تقول الرحمن، ويختص هذا الاسم بالله سبحانه وتعالى. يعني لا يمكن أن تجعل اسم ابنك حجي رحمن، مع أنه إحنا نخلي، بس هو عبد الرحمن مو الرحمن. يعني هذا من الغلط الدارج عندنا، أنه نسمي أبناءنا بالرحمن. رحيم ممكن، حجي رحيم مثلا، أما حج الرحمن غلطها في الإسلام، لازم نقول حج عبد الرحمن. الرحمن اسم خاص لله سبحانه وتعالى، لأن معناه الذات التي وسعت رحمته كل شيء. حج الرحمن وسعت رحمته كل شيء؟ لا، ما يصير. لأن صحيح أنت تريد تقول أنه فلان عند رحم، عند عطف، ولكن عطفه محدود على أولاده، على أبنائه، على زوجته، على أصدقائه، على بلده، صحيح؟ محدود هو، هذا الرحيم، هذا معنى الرحيم. أما الرحمن تلك الصفة المبالغة، صيغة المبالغة التي تشمل كل شيء، كل شيء في العالم أو في العالمين، هذا معنى الرحمن. وفي الدنيا والآخرة. أما الرحيم، الرحيم العادي، يعني الذات التي فيها الرحمة، متلبس بالرحمة. ويقال أن الرحمن الرحمة التكوينية لجميع الأكوان، عالما عالما، دنيا وآخرة، كافرا مؤمنا. أما الرحيم فخاص بالمؤمن في يوم القيامة وفي الدنيا. الرحمن أي صفة الرحمة من الله وسعت كل شيء، حتى هذا الجدار، لأن الله خلق بالنتيجة هذا الجدار، فرحمته وسعت كل شيء. والرحيم خاص بالمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. بعد، مالك يوم الدين. هذه الصفات التي هو يصف بها نفسه، الله يعلمنا كيف نصفه وكيف نمدحه ونحمده. مالك يوم الدين، المالك الحقيقي ليوم الدين. دين له معنيان، الشريعة دين الإسلام، دين المسيحية، دين اليهود، هذا يسمونه الدين، يعني الشريعة. والدين بمعنى يوم الجزاء، دانا يدونو أو يدينو بمعنى الجزاء، يعني يوم القيامة. المالك الحقيقي ليوم القيامة هو الله سبحانه وتعالى، من صفاته مالك يوم الدين. هنا اللهجة تتغير. أول كان مبتدأ وخبر، صحيح؟ الحمد مبتدأ، لله خبر. الحمد لله رب العالمين، يعني أقف أمام الله في صلاتي وأبدأ بالصلاة، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، وأخاطب الله، الحمد لله، ولكن لا أتكلم معه، أقول كل الحمد وكل الثناء لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. عندما أقول هذه الجمل الثلاث تتهيأ حالة معنوية عندي، فإنني واقف أمام الرب الكريم العظيم الرحمن الرحيم، رأسا أتكلم معه، أخاطبه، فإنني واقف في حضرته، إياك نعبد، كأنك تتكلم مع أحد. شوفوا، أنت إذا تريد أن تمدح إنسان تقف أمامه ولكن لا تقول له شيء، تقول أمور عامة. عندما تهيئ المجلس وتهيئ الأجواء وتهيئ النفوس، تخاطبه، أيها الرجل العظيم، أيها الإنسان الكريم، تمدح أمامه بالخطاب. شوف ايش قد يهيئ جو الحمد وجو العبادة. أول ما يقف الإنسان في الصلاة يعطي كليات مدح لله سبحانه وتعالى، حتى يهيئ نفسه للعبادة الخطابية، يخاطبه، يخاطب معبوده وحبيبه، يقول الحمد لله رب العالمين، يأتي بهذه الصفات في ذهنه، الرحمن الرحيم وسعت رحمته كل شيء، مالك يوم الدين، احنا ماشيين الى ان نوصل الى يوم القيامة وهو مالك لهذا اليوم. كل هذه الامور والاجواء تهيئ في الانسان حالة من الخضوع والصغار والذل والخشوع. بعد ذلك يخاطب الرب المعبود ويقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذا يحتاج إلى بعض التفصيل. شوفوا لماذا لم يقل نعبدك. إياك شنو يعني؟ يعني كبع، لأن الضمير، الشباب يعرفون هذا في علم الصرف، الضمير على قسمين، قسم منفصل وقسم متصل، صحيح؟ هو ضمير منفصل، به ضمير شنو؟ متصل، هو ضمير منفصل. فإذا تريد أن تتكلم مع إنسان يمكن أن تقول بضمير متصل، تقول أتيتك أعطيتك، هذا كا شنو؟ ضمير المخاطب المتصل بالفعل. ويمكن أن تقول إياك أتيت، شنو الفرق؟ مرة تقول أتيتك، مرة تقول إياك أتيت، تقدم الضمير وتجعل الضمير منفصل. في اللغة العربية وفي البلاغة العربية إذا قدمت ضمير الخطاب فقد حصرته، حصرت الفعل في ذلك الإنسان. يعني شو؟ تقول لقد أتيتك يا رجل، يعني أنا أتيت إليك، وما أتيت إلى أحد، لا يمكن أتيت لغيرك أيضا. هذه الليلة أتيتك، يعني أتيت إلى ديوانيتك ويمكن رحت ديوانيات ثانية أيضا. ولكن مرة أقول في هذه الليلة إياك قصدت، إياك أتيت، يعني ما رحت أي ديوانية غيره، فقط أتيت إليك ولم أطرق باب أحد أبدا في هذه الليلة. عندما تقدم المفعول وتقدم ضمير، ضمير الخطاب، هذا يعطي الحصر. شوف شنو تقول رأسا عندما تهيئ أجواء العبادة والخشوع في الصلاة، تقول إياك نعبد، يعني لا نعبد غيرك، لا أعبد للرياء، لا أعبد للسمعة، لا أعبد للمدح، لا أعبد وأشرك الآخرين في العبادة أبدا، أعبدك وحدك لا شريك لك. فالعبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله، لا شرك فيه. والشرك على أقسام، مشركو قريش كانوا مشركين، ولكن شنو كان شركهم؟ لأن للمناسبة المشركين في مكة كانوا يعتقدون بالله الخالق، ما كانوا كفار، كانوا مشركين. يعني شنو؟ الكافر ذلك الملحد الذي يقول لا خالق للكون ولا رازق للكون ولا رب، هذا ملحد صحيح، هذا يسمونه كافر. المشرك شنو؟ المشرك ذلك الذي يعتقد بالله ولكن يشرك آخرين في التدبير، يأتي بصنم يصنعه بيده ويجعله على الكعبة ويسميه هبل ويقول إن الله أعطى القدرة لهذا الصخر الصنم حتى يخلق هذا الكون، حتى يرزقني أنا. هذه عقيدة الشرك صحيح؟ فالمشركون في مكة وكل المشركين في العالم، الآن روح إلى الهند، أنا رايح شايف المعابد، معبد كبير يجعلون الأصنام، واللطيفة أنه حتى المثقفين منهم، يعني أنا رحت في جامعة في الهند، جامعة علمية كبيرة فيها كليات كثيرة، في بوابة الجامعة شفت في شيء مثل معبد، سألت شنو هذا؟ قالوا هذا معبد، دخلت فيه فرأيت فيه صنم. والأساتذة، أساتذة الجامعة والطلاب المثقفين، دكاترة مهندسين أدباء شعراء، يأتون أول الصباح ويدخلون الحرم الجامعي قبل أن يذهبوا إلى الصفوف، بعضهم طبعا المتدينين مالهم صحيح الملتزمين، يأتي إلى هذا المعبد ويقف أمام هذا الصخر المبني المجعول هناك هكذا ويمد يده للخضوع والعبادة. تسأله ما هذا؟ يقول الله نزل أو أنزل روحه في هذا الصنم. تسأله هل هذا الصنم خلق العالم؟ يقول لا، الله خلق العالم، ولكن الله جعل روحه وقدرته في هذا. صحيح صار؟ هذا يسمى الشرك. فالإنسان عندما يقف أمام ربه يقول إياك نعبد، يعني لا نعبد غيرك. هنا أنا أفتح قوس أو قوسين وأشير إلى خضوعنا وإلى ذلنا إذا صح التعبير ويصح التعبير، وإلى احترامنا للأنبياء والقديسين والأئمة سلام الله عليهم. العبادة إذا كانت لأجل الخضوع العبادي فهو باطل. يعني نحن عندما نقف أمام قبر الرسول ونسلم عليه ونقول السلام عليك يا رسول الله ونتوسل به، ونستشفعه، هذا لا يعتبر عبادة. إذا كانت عبادة فالعبادة في الدنيا أيضا باطلة. أنت تذهب إلى السوق وتقول يا حج فلان تعال اتكلم مع حج فلان الثاني حتى يمشي لي المعاملة، لماذا تقول هكذا؟ لأن الله جعل الوساطة في الدنيا وفي الآخرة، هو جعلها. الشيء المجعول من قبل الله مقبول، ولكن الشيء المجعول من عندنا غير مقبول. المشركون قد جعلوا الواسطة والشفاعة للأصنام التي لا دخل لله فيها، أما الله هو يأمرنا أن نجعل الأنبياء والأئمة وسائل وشفعاء لدعائنا، لقبول دعائنا. يعني نحن ندعو الله، نعبد الله، ولكن نخاف أن الله لا يقبلنا لذنوبنا فنوسط الشفعاء لقبول العبادة. فالأساس شنو؟ عبادة الله، مو عبادة هذا الضريع، وليس عبادة الإمام، وليس عبادة النبي، إنما هو عبادة الله، والله أمرنا أن نشفع الأولياء أمامه، وهذا معين. هذه فقط إشارة. طيب، إياك نعبد، عندما تقول نعبد كل شرائط العبادة موجودة في هذه الكلمتين، في هاتين الكلمتين. إياك للحصر، نعبد نحن. فجأة ممكن أن تعتريك شبهة وتقول أنا أعبد، أنا باختياري أعبد، نعم، ولكن أنا بفضلي أعبد، أنا الذي أتمكن أن أعبد. رأسا تعتريك شبهة وتقول إنني صغير أن أقول إياك نعبد، فرأسا تقول وإياك نستعين، يعني يا ربي أنا حتى لا أتمكن أن أقول أنا الذي أعبد. فكل فضل وكل نعمة حتى نعمة العبادة فإنها منك. من وفقني أن أأتي إلى المسجد وأقف أمامك خاضعا خاشعا وأقول لك إياك نعبد، أنت الذي وفقتني، فأستعين بك للعبادة. هذا معنى إياك نستعين، نستعين في كل شيء خاصة في هذه الكلمة. شوف ايش قد ذل وخشوع أمام الله. إياك نعبد ولا نعبد غيرك، ولكن هذه العبادة ليست من فضلنا، ليست من عندنا، ليست منا، إنها منك أيضا، فنحن نستعين بك، أي نطلب العون منك حتى تمدنا بالعبادة. إياك نعبد وإياك نستعين في هذه العبادة. بعد ذلك يدعو الإنسان، أجواء العبادة تهيأت، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصفات العامة والمدح العام، بعد ذلك التوجه العبادي الخاص، إياك نعبد وإياك نستعين. الآن نريد أن نأخذ النتيجة وهو الدعاء. بعد كل هذه الأجواء العبادية أطلب من الله أن يهديني، اهدنا الصراط المستقيم. خلاصة السورة تأتي هنا بالنسبة لنا، عندما نمدح الرب وعندما نحمد الله ونأتي بالصفات الجميلة التي علمنا إياه، وبعد ذلك نعبده مباشرة وخطابيا، نسأله أن يهدينا، اهدنا الصراط المستقيم. أنا أقرأ إلى آخر السورة، شوفوا كم صراط موجود هنا، اهدنا الصراط المستقيم، بعدين يقسم يقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذا كم؟ رقم واحد. غير المغضوب عليهم، رقم اثنين. ولا الضالين، رقم ثلاثة. يعني كم صراط صار؟ ثلاثة صراط. صراط الذين أنعمت عليهم واحد، صراط المغضوب عليهم اثنين، صراط الضالين ثلاثة. ليش؟ لأنه هذا عطف عليه بعد، يعني الصفة تعطف على الموصوف، الصفة تتبع الموصوف. شوفوا صراط الذين أنعمت عليهم، أنا أريد هذا الصراط، بعدين أقول يا ربي لا أريد صراط المغضوب عليهم غير المغضوب، يعني لا أريد تعطيني وتهديني إلى صراط المغضوب عليه.
هذا انتهينا، هذا صار صراطين.
ولا أريد أن تهديني إلى صراط الضالين ولا الضالين، أي ولا أريد أن تهديني إلى صراط الضالين.
شنو كم صراط عندنا؟
العلماء يقسمون الصراط إلى ثلاثة كما قسمها الله سبحانه وتعالى. كيف؟ أولا نحن نفهم كبداية وكمقدمة أن الإنسان في هذا الكون يسير.
أنت من الصبح عندما تقوم، أنا عندما أقوم من نومي صباحا ماذا أعمل؟
العمل الذي أقوم به، إما دراسة وإما تعليم وإما إرشاد وإما إدارة، أي شيء.
الموظف يذهب إلى الوظيفة، التاجر يذهب إلى البيت.
فكل إنسان في حياته المادية والمعنوية يسير، من ولادته يسير إلى أن يموت. هذا شنو؟
هذا الصراط بعد،
هذا صراط نمشي عليه من أول أن نولد إلى أن نذهب إلى ربنا. هذا يسمى صراط، الصراط أي الطريق،
صحيح؟
ولكن الطرق في الدنيا كثيرة، الله يحصر هذه الطرق في ثلاثة طرق، ويطلب من الإنسان الغافل أن يطلب العون من الله ليهديه لاتباع الصراط المستقيم.
يقسم الصراط إلى ثلاثة، أولا الصراط المستقيم. مستقيم يعني شنو؟ يعني معتدل. أكو يمين وأكو شمال وأكو معتدل. معتدل مو معناته أنه إلا لازم يكون الشكل ذهابها، هذا أنا دعي أبثل فقط، وإلا ما عندنا هندسة في الأمور الروحانية، ما في هندسة يمين وشمال وعدل. لا، لأجل التوضيح نقول أنا أريد أن أذهب إلى منطقة الشرق، لي ثلاثة طرق، إما أن أذهب يمينا أو وراء، يمينا للمثال أقول، وإما شمالا، وإما أذهب إلى أن أصل، بس يمكن أن أصل وشوية أتعرج بالطريق، مو مهم، المهم أريد طريقا يوصلني إلى الشرق، ولا أريد طريقا أضل أتيه، ولا أريد طريقا يغضب علي، يعني لا يريده المعبود. العبادة طريق، السير في هذه الدنيا طريق، الحياة صراط. أنا أطلب من الله أن يهديني إلى صراط هو يحبه وهو يريده وهو خلقني لأجله. هذا الصراط المستقيم الذي يوصلني إلى العبادة الحقة،
أي يوصلني إلى المعبود. أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. كافر ومسلم كلهم يروحون يلاقون الله، ولكن كيف الملاقاة؟ هل يلاقونه بالشكل الذي يريد هو، أم يلاقونه مغضوبا عليهم، أم يلاقونه ضالين، يعني تيه الطريق. هذه ثلاثة أقسام. شوفوا، اهدنا الصراط المستقيم، أي المعتدل العدل الصحيح الذي يوصلني إليك. ما هو ذلك الصراط؟ هو يشرح، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم يا رسول الله أو أيها الأئمة الذين أنعم الله عليهم؟ القرآن يشرح، في نفس القرآن هذه الكلمة موجودة، يقول الذين أنعم الله عليهم في آية ثانية، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمعنى الإنعام عليهم طريق الذين أنعمت عليهم، من هم؟ أي طريق الأنبياء. البوذي أيضا يريد أن يعبد، المجوسي أيضا يريد أن يعبد، المذاهب الباطلة أيضا يريدون أن يعبدون، أن يعبدوا، ولكنهم يضلون الطريق إذا كانوا قاصرين. نأتي إلى الصراطين الآخرين. هذا صراط الأنبياء، صراط الأئمة، صراط الذين أنعم الله عليهم بهدايتهم إلى العبادة الصحيحة. بعدين نأتي إلى صراطين، صراط الكفار أي المعاندين، هؤلاء المغضوب عليهم. فالقسم الثاني ينقسم إلى قسمين، القسم الأول قسم أول خلص انتهينا منه، الصراط المستقيم، صراط الأنبياء، صراط الأئمة، صراط الأولياء، صراط الله، ذلك هو الصراط المستقيم. نأتي إلى الصراط الثاني اللي مو صراط الله، شنو العهد؟ ينقسم إلى طريقين، طريق عناد وطريق غير عناد. هناك ناس على قسمين، قسم يريد أن يصل إلى منطقة الشرق، يريد أن يصل ولكنه يضيع، يتيه في الطريق، لا يعرف الطريق الذي يوصله، هذا يسمى الضال في الدنيا، في اللغة الفارسية نسميه قمراه من كلمة الراه، قم يعني ضيع، يعني يضيع الطريق، فهو ضال مو مقصر، ما يريد يقصر في الطريق. كثير من المسلمين وكثير من الموحدين في الدنيا يريدون أن يعبدوا الله ولكنهم لا يعبدونه كما يريد الله، يعبدونه بانحراف، هؤلاء يضلون الطريق. أنا يا رب لا أريد هذا الطريق، اهدنا الصراط المستقيم العدل المعتدل، ذلك الصراط الذي مشى عليه الأنبياء أنعمت عليهم، ولا أريد صراط الضالين الذين ضلوا الطريق. وإن أرادوا الطريق، أراد أن يذهب إلى الشرق ولكنه تاه في الطريق، أراد أن يعبدك يا رب ولكنه لم يعرف كيف يعبد. لماذا لم يعرف؟ لأنه لم يتوسل بالنبي، حكم نفسه وأهواءه. بل عن باعورة سوى، كل المنحرفين في العالم ما هي مشكلتهم؟ مشكلتهم ليس المغضوب عليهم، أغلبهم مو الأساس، أغلب الناس مشكلتهم الضلال، يعني يريد أن يصل إلى عبادة الله ولكنه يضيع الطريق، يتيه في الصحراء، هذا يسمى الضال. ولكن هناك قسم آخر لا يريد أن يصل إلى الطريق، يأتي الشرطي، شرطي المرور، ويقول له تريد الشرق؟ يقول نعم. يقول أنا شرطي مرور في الكويت وأعرف الطرق كاملة، إذا تريد أن تصل إلى الشرق فخذ هذا الشارع، هذا الشارع تنحدر إلى اليمين، تنحدر إلى الشمال، تنحدر إلى اليمين، تنحدر إلى الشمال، إلى أن تصل إلى منطقة الشرق. يقول لا مو هذا، يعرف أن هذا شرطي المرور ويعرف طرق الكويت ومكلف من قبل الحكومة أن يري الشرق وغير الشرق، يعرف هذا ولكنه يقول لا أريد. شنو هذا معناته؟ هذا المعاند، غير المغضوب عليهم، يا رب لا تهدني ولا تخذلني ولا أريد أن أذهب إلى طريق وصراط مشى على هذا الصراط المعاندون الذين يعرفون الحق. تتكلم معه في الولاية، تتكلم معه في النبوة، تتكلم معه في التوحيد، تتكلم معه في الخير، يقول عرفت، كل شيء يعرف، بعد يقول له أعاند، أعرف وأعاند، أعرف أنك شرطي المرور ولكن وأريد أروح للشرق ولكن أعاند، هذا يسمى المغضوب عليهم. الحكومة شو تسوي له؟ يقول له ما دام الشكل أنت تخالف المرور تعال، يقبضه، هذا مغضوب عليه، يغضب عليه، صحيح؟ هذا أنا مثال جبت شرطي مرورا حتى أوضح المسألة. فالذي يريد أن يعبد الله، الذي يريد أن يسير في هذا الكون، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولكن كيف هذا الكدح؟ كدح المعاندين لا يا رب لا أريد، كدح الضالين أيضا لا أريد، أريد كدح الذين أنعمت عليهم. نرجع إلى الآية، بعدما نهيئ أجواء العبادة في الصلاة ونقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، نريد استمرار الهداية، نحن مهديون ولكننا نريد استمرار الهداية ودرجات الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أنت أنعمت عليهم بالهداية الحقة، أي هي طريق الأنبياء. ولا أريد الصراط المغضوب عليهم غير المغضوب، يعني لا أريد صراط المغضوب عليهم، أولئك المعاندون الذين يعرفون الطريق ولا يسلكونه. بعد ولا أريد طريق الضالين، أي الذين ضلوا الطريق، أرادوا أن يصلوا إليك ولكنهم لم يصلوا إليك لأنهم ضلوا في الطريق. بل أتصور الصورة واضحة تماما. فعندما نقف في الصلاة إن شاء الله، من صلاة الصبح أو صلاة الليل إن شاء الله، إذا واحد يصلي صلاة الليل، نقف وكل هذه المعاني حاضرة في ذهننا في العبادة. الحمد لله، الثناء، بعد ذلك إخلاص العبادة لله، إياك نعبد وإياك نستعين، بعدين طلب الهداية من الله أن يجعلنا في صراطه المستقيم. الوقت تأخر، بس أنا ما ردت أقول يهود وغير يهود، ليش؟ لأنه ذاك من المصداق. بعض الروايات تقول المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم عرفوا الطريق وعاندوا، والضالين هم النصارى أي الذين ضلوا الطريق، ولكن في الأحاديث الكثيرة أن هذا من المصداق وليس من المفهوم. يعني شنو؟ يعني مو منحصر في اليهود فقط، اليهود مغضوب عليهم ولكن غيرهم هم مغضوب عليهم، الذي يرى الطريق ولا يتبعهم، والضالين ممكن يكون نصارى ويمكن يكون غيرهم أما الذين يضلون الطريق. فالجملة عامة هي والنصارى واليهود مصاديق. طيب، يقول سألت أبا عبد الله، أحد الصحابة للإمام الصادق، سألت أبا عبد الله عن الصراط، ما هو ذلك الصراط؟ فقال هو الطريق إلى معرفة الله. الإنسان يريد أن يعرف الله حتى يعبده حق العبادة، الطريق إلى معرفة الله عز وجل. وهما صراطان، انتبهوا لا تقولوا الغلو، ما بغلو، الآن أشرح. وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. عندنا صراطان، صراط في الدنيا شنو؟ يعني من أول تكليفي بس ما أصير 15 سنة أكمل 15 سنة علي تكليف، صحيح؟ والبنت عندما تكمل 9 عليها تكليف، هذا الصراط يبدأ إلى أن الإنسان يموت، هذا صراط الدنيا. وصراط في الآخرة، فأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض. شنو ربطه؟ الآن أشرح. فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. شنو ربط بالموضوع؟ صحيح؟ ألم نقل أن الصراط صراط الذين أنعمت عليهم؟ من الذين أنعم الله عليهم؟ النبي. النبي هو الذي أنعم الله عليه، لأن قمة المعارف الدينية يعرفها النبي. أنا أعرف العبادة أم رسول الله؟ من أنا حتى أقول أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف العبادة حق العبادة؟ ومن نصبه رسول الله؟ الذي نصبه لرسول الله ليعرفنا الطريق هو الذي يعرف الصراط وهو الذي يدلنا على الصراط. أنا شو مفهمني؟ المجتهدون لا يفهمون شيء إلا إذا فهمهم الإمام المعصوم. كل العلماء في الدنيا إذا مشوا على طريق النبي والإمام المنصوب من قبل النبي فقد مشوا على الصراط المستقيم، ومن لم يمشي على طريق النبي فإنه يمشي على طريق الضلال. يدخل في الجنة إن شاء الله ببركة الله ولطفه يمكن، ولكنه ضال، الطريق صعب، أنا ما أفهم. فيجب أن النبي يرشدني على الطريق، وعندما يذهب النبي من يرشدني؟ الذي نصبه النبي. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، صحيح؟ ليش؟ لأنه إحنا ما نعرف، الإمام يعرفنا. نسأل الله سبحانه وتعالى المعرفة الكاملة بالأنبياء والأئمة عليهم السلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.